العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على ناجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. والماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا يخرج عنها: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء، لا شيء نجس ولا شيء طاهر. هذا ماء مطلق، ما من السماء أو من الآبار والعيون أو ماء البحر، ماء الأنهار كذلك. هذا الماء طهور، استعمل في العبادات من باب أولى في العادات. والماء الطاهر غير الطهور، هذا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، وهو ما تغير أحد أوصافه، إما الذوق وإما اللون وإما الطعم، بشيء طاهر الذي غيره هو شيء طاهر فيتحول إلى طاهر. والماء النجس هو من اختلطت به نجاسة فغيرت أحد أوصافه المذكورة، هذا يصبح نجسا لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات، وإنما يستعمل لسقي الزروع، نباتات الأشجار والحيوانات كذلك. وتحدثنا في درس سابق أن الماء الذي يسقى به الشجر الماء النجس لا يؤثر في ثمرته فتؤكل يعني دون قيد أو شرط. ثم بدأ يتحدث عن مسألة قليل الماء تحل به قليل النجاسة، قال هذا تنجسه، لكن هذا القول مع أنه قول ابن القاسم، أنا قلنا قول ابن القاسم في الغالب مقدم على قول غيره لكنه هنا ضعيف، هذه أحد أقوال ابن القاسم في الرسالة التي ضعفت. نعم، فهنا هو يرى أنها تنجسه، قليل الماء في قليل دخلت في قليل النجاسة وما غيرته، لم تغيره، إذا غيرته انتهينا، لكن هنا اختلطت به ولم تغيره. المشهور في المذهب أنه طهور. نعم، قال: قليل الماء، وقليل الماء كآنية الوضوء للمتوضئ، هذا يبين القليل إيش هو، وآنية الغسل للمغتسل، وآنية الغسل للمغتسل ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. قلنا هذا هو قول ابن القاسم، والمشهور أنه طهور بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا حديث ورد بمناسبة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عن بئر بضاعة أكل التي ترمى فيه النتونات وبعض الجيف وغيرها سألوه عنه، قال يعني الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة التي ذكرنا. لكن مع أنه طهور هذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة قليلة، مع أنه طهور يصح منه الوضوء والغسل، هذا كله قلنا إذا لم تتغير أحد أوصافه، لكنه في مشهور المذهب مكروه إذا وجد غيره، أما إذا لم يوجد غيره حتى الكراهة تنتفي، لكن إن وجد غيره فالمستحسن الأفضل المستحب أن يستعمل ذلك الغير أي الماء الغير ويترك هذا. لكن ومع ذلك لو توضأ به أحد حتى مع وجود غيره فإن طهارته صحيحة. قال لكنه مكروه مع وجود غيره لقوة الخلاف. ثم دخل مسألة أخرى فقال وقد تبرع، قال الشارح وقد تبرع في هذا الباب بمسألة كان حقها أن تذكر في باب الوضوء، وهي قوله وقلة الماء، هل كأنها قاعدة عامة في الوضوء والغسل، وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. هذه قاعدة أخرى عامة، قلة الماء وفهمناها احنا القلة هذه في الوضوء مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغسل أربعة أمداد، هذا أقل حاجة. نعم، وقلة الماء لأن الإسلام لا يحب، الشريعة الإسلامية لا تحب السرف والإسراف حتى ولو كنت على بحر أو على نهر. نعم، وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، مع إحكام بكسر الهمزة أي إتقان الغسل وتعميمه في العضو المغسول، فقط هذا ضروري جدا، مش نقول قلة الماء وتغسل نصف الأعضاء متاعك، سنة. قيل أريد بها أو أراد بها المصنف المستحبة، وقيل أراد بها ضد البدعة وهو الموافق لقوله والسرف منه أي الإكثار من صب الماء في الوضوء غلو، وهذا معنى البدعة، غلو أي زيادة في الدين، وبدعة أي محدث. لماذا بدعة؟ لأنه مخالف للسنة وهي حرام، والأول موافق لظاهر قوله في النوادر يعني الاستحباب، قوله في النوادر والقصد في الماء مستحب والسرف منه مكروه، وعليه ما شاء صاحب المختصر. إذن الشيخ خليل رحمه الله اعتمد أن المقصود بقول صاحب الرسالة هذا اللفظ يدل على قضية الكراهة فقط ولا يصل إلى درجة الحرمة. ما شاء عليه صاحب المختص، فالمراد بالبدعة في كلامه هنا الكراهة، وإنما كره الإسراف في الماء مخافة أن يتكل على كثرة صب الماء ويترك التدليك. أحيانا لما يكثر من صب الماء صب عليه قردل والله ما يجي بأكمله على عضو واحد، في الغالب يعبأ عليها المسألة هذه ويعتمد عليها ولا يعتني بقضية إيصال التدليك إلى العضو بأكمله، يعبأ على كثرة المية وهذه تصير. نعم بكثرة. وأخذ من كلامه أن الممسوح، أن الممسوح أي العضو الممسوح لا يطلب إحكامه لأن المسح مبني على التخفيف، وهذا الفرق بين الغسل والمسح، فلا تطلب المبالغة فيه. ثم استدل على ما ذكره من الاقتصاد في الماء بقوله وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد، وهو وزن رطل وثلث بكسر الراء وفتحها، رطل ورطل بكسر الراء وفتحها، والكسر أجود. والرطل 12 أوقية، والأوقية 10 دراهم وثلثان، والدرهم 50 حبة، حبة شعير، والدرهم 50 حبة وخمسا حبة، 50 وخمسين، وخمسا حبة من الشعير الوسط. وهذه قضية يعني توسطيها لا يوصل فيها إلى مسألة دقيقة جدا، ومع ذلك الفقهاء تفرعوا حتى مسألة أخرى، حتى هالشعير المتوسطة قد الشعرة. يعني هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وهي قضية تقديرية، هو يعني ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال له مراني توضيت بثلث، ولكن من كثرة مراقبة الصحابة لوضوئه عرفوا من ذلك أنه يتوضأ بمقدار الثلث. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع، وهذه جيدة كلمة نحو، ما حددت تحديدا دقيقا، بنحو الصاع، وقد أورد ذلك وأخرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح. قال المصنف: وتطهر. وقلنا احنا ابن ابي زيد استعمل كلمه التطهير خاصه بالغسل، اذا تحدث عن الوضوء يقول توضا، واذا يتحدث عن الغسل استعمل كلمه الطهاره والتطهير وتطهر ومشتقاتها. وتطهر اي اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع، وهو أي وزنه 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، فهو 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث بالرطل المذكور. وأصل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل ب4 أمداد أصله في الصحيحين. قالوا: والمراد به على المشهور من أقوال أهل العلم الإخبار عن فضيلة الاقتصاد وترك الإسراف. لماذا ذكرت عائشة هذه المسألة وحددتها؟ حتى تبين أن المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأحسن، يفعل الأفضل ولا يترك الأفضلية إلا في أحيان نادرة للتشريع. وترك الإسراف وعن القدر الذي كان يكفيه عليه الصلاة والسلام، لأنه حد لا يجزي ما دونه. ولما أنهى الكلام على المياه وما تبرع به انتقل، أنه اللي تبرع به حاجة واحدة، قضية الإتقان مع القلة، ثم انتقل يتكلم على طهارة الثوب والبقعة، وبدأ بالبقعة عكس ما في الترجمة، فقال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة. وطهارة البقعة، قال الشارح، التي تماسها أعضاء المصلي، وهذا تحدثنا عنها في الماضي، وقلنا لو صلى واحد بحيث أعضاء بتاع جسمه ما مست شيء من النجاسة، ولكن كان حذو بطنه مثلا نجاسة موجودة على الأرض، فهذا لا يؤثر، لكن المنظر قبيح بطبيعة الحال، لكن احنا نحكم على صحة الصلاة من عدمها فلا يؤثر، وإنما المؤثر هو ماذا؟ الذي يتصل بأعضاء الجسم أو بثيابه التي تتحرك معه. حتى إن العلماء يفصلون في قضية إذا كان فيه نجاسة الثوب متاع المتدلي زي جرد اللسان، هذا على فرد جزء منه نعم مطروح على الأرض، إذا تحرك بحركته فهو مؤثر، وإذا كان من الطول بحيث إذا تحركت لم يتحرك ذلك الجزء المماس للنجاسة فلا تأثير له. وهذه تأتينا في قضية الحذاء، حذاء النجس. أما الحذاء في على فرض يعني متأكد من طهارته ما في شيء إشكال، لكن لو حتى إن كنت متأكد من طهارته لا تدخل به المسجد، خصوصا مساجدنا اليوم المعتنى بها والفراشات اللي أحيانا تغرق فيها جبهتك إلى آخره. لكن السلف الصالح كان يسجد على الحصباء، فكان مش ممنوع الدخول بالحذاء المتأكدين من طهارته، ما فيش مشكلة. نعم، صلى بالنعل، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله. لكن الآن أنت لو صليت بنعلك خارج المساجد فضحك الناس وسخروا منك.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
وطهارة البقعة التي تماسها أعضاء المصلي لأجل الصلاة، طهارة لأجل الصلاة طبعا، لأجل الصلاة واجبة، أي الطهارة واجبة، ويروى واجب بإسقاط التاء على تقدير أمر، يعني أمر طهارة البقعة واجب. وكذلك طهارة الثوب، أي واجبة لأجل الصلاة كذلك. وانظر لما لم يذكر طهارة البدن وهي أيضا واجبة للصلاة، وكأن رأى أنه أن طهارة البدن لا تحتاج إلى نص، لأنه حتى في خارج الصلاة يعني الأصل فيها ألا يقبل الإنسان أن يتلبس جسمه بنجاسة إلا بضرورة، والضرورة تبيح المحظورة. نعم، كما يقال. لذلك العلماء يتحدثون عن قضية تلطيخ الجسد بالنجاسة لضرورة ولغير ضرورة. هل يجوز للإنسان أن يلطخ جسمه بنجاسة خارج الصلاة ولغير ضرورة، مش مداواة والله حاجة، حط يعني نجاسة على جسمه، هل هذا جائز أو ممنوع؟ وإذا كان ممنوعا هل هو مكروه أو حرام؟ مشهور مذهب مالك الكراهة فقط، ما تعداش الكراهة قضية تلطيخ الجسد، وبالتالي إذا استعملها للمداواة عاش يصبح عنا إشكال أصلا. نعم، يجوز أن يدهن بنجاسة إذا وصفت من قبل طبيب، نعم، أو كانت عن تجربة صحيحة اعتادها الناس، فاستعمال هذا الأمر. نعم، ولعل يأتينا بعد ذلك إن شاء الله تفصيل في مسألة هل يجوز للإنسان أن يستعمل حليب الخيل وعلى القول بنجاستها، وحليب الحمير، ومتفق على نجاسة حليب الحمير، هل يجوز أن يستعملها؟ وهذه كثرة الناس يستدل عليها في مسألة نوع من السعال كحاحة صعبة، نعم، يداونها بمسألة حليب الحمير كما هو معروف، فهل هذا جائز؟ نص علماء المالكية على أنه لا حرج في ذلك. وكذلك طهارة الثوب كما ذكرنا، واختلف في معنى الوجوب، قال هو طهارة البقعة وطهارة الثوب سماها واجبة، هل هو وجوب الفرائض أو وجوب السنن؟ يعني إزالة النجاسة في حالة الصلاة عن بدن المصلي وعن ثوبه وعن بقعته، هل هي واجبة وجوب الفرائض؟ وهذه تترتب عليها مسألة أحيانا حتى البطلان، أو هي وجوب السنن بحيث أنت تركت الأحسن وكان عليك ألا تفعل ذلك لكن الصلاة صحيحة؟ قولان مشهوران في مذهب مالك، حتى إن خليلا سوى بينهما، وبعض العلماء رجحوا قضية أنها فرض إزالتها، وبعضهم رجح مسألة السنية. والمستحسن في حق الناس تقليد القول بالسنية أحسن، يعني فيه رفع للحج، ومع ذلك لم تصور واحد يعلم بنجاسة في بقعته وإلا في ثوبه وإلا في جسمه ويصلي وهو متلبس بها، ما تصورش القضية. لكن ما تقدرش تعرف، الإنسان يتبع القول بأن إزالة النجاسة حكمها السنية ولا تصل لدرجة الحرام ولا بطلان الصلاة. وقلنا واختلف في معنى الوجوب المذكور، فقيل إن ذلك فيهما، وهي الحقيقة فيها بسرعة مثلث البقعة والثوب والبدن، واجب وجوب الفرائض. والذين قالوا إن ذلك واجب وجوب الفرائض قيدوها بقيد، قيدوا هذا القول بقيد، وهي مسألة الذكر والقدرة. حتى اللي قالوا واجبة وجوب الفرائض قيدوها بقيدين، قضية القدرة على إزالتها. فإذا كان أنت في ثوبك نجاسة ولا تستطيع أن تزيلها، عندك شمية مثلا، وإلا يعني أنت ما عندكش ثوب آخر وما فيش ما تغسلها به، ماذا تفعل؟ هل تصلي عاري إذا كان هي نفسها يعني عامة في الثوب بأكمله؟ إذا كان عندك كفة تستر العورة كاملة بشيء طاهر انتهينا، لكن كان هو الثوب كله قطعة القماش اللي عندك كلها نجسة، فهل تصلي عاريا أو تصلي بهذا الثوب النجس؟ تصلي بهذا الثوب النجس، نعم، لأن في الحالة هذه معاش يصبح واجب حتى على القول بأن إزالة النجاسة واجب أو واجبة وجوب الفرائض، حتى في الحالة لأن هذه مقيدة بإيش؟ مقيدة بقضية الذكر والقدرة. كأنك ما تقدرش تحولها، ما عندكش قدرة على تحويلها، صلي بها. والذكر إذا صلى المصلي ناسيا للنجاسة وهي في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته، ثم انتبه بعد ذلك، يعني بعد أن اكتملت الصلاة، فلا شيء عليه، لأن احنا قلنا كونها فرض مقيد بقيدين، القدرة والذكر، كونه يقدر يحولها وهو عالم بها. أما إذا لم يكن عالما فلا شيء عليه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خلع حذاءه، فخلع الصحابة أحذيتهم، حديث مشهور، نعم، لما سألوه بعد انقضاء الصلاة أخبرهم أن جبريل جاءه فأخبره أن بها أذن، فحولها عن طريق الوحي. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بحذائه، وأن الصحابة يفعلون ذلك. يعني مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان. النسيان قلنا ما تدريش عليها، والعجز تدري عليها ولا تستطيع أن تزيلها، فهذا ما في شيء عليه. إذن هذا القول الأول، واجب وجوب الفرائض. والقول الثاني قال عليه وقيل، يعني كأن ابن أبي زيد رجح أن إزالة النجاسة واجب أي وفرض، نعم، ولذلك عبر عن القول الثاني بقيلة، وقيلة تستعمل عند الفقهاء للتضعيف للأقوال الضعيفة، وقيل إن ذلك فيهما وفي البدن واجب، ولكن وجوب السنن أي واجب وجوب السنن معناها مش وجوب الفرائض، وجوب السنن المؤكدة. قال الشارح: وقد شهر كل من القولين، وعلى الأول على القول بأنها واجبة لزالتها، وعلى الأول لو صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها أعاد أبدا، نعم، يعني حتى ولو خرج الوقت أعاد أبدا على هذا القول. وإن صلى بها ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت، كان الوقت ماذا مطلعش يعاود، وكان الوقت طلع خلاص انتهينا ما في شيء عليه. وعلى الثاني أي وجوب السنن يعيد في الوقت مطلقا، والوقت في الظهرين، وعادة الوقت إذا ذكر في قضية إعادة الصلاة عادة يقصدون به الوقت الضروري، وهو في الظهرين إلى الاصفرار قريب الشمس تغرب، وفي العشاءين لعند الصبح، بل وفي الصبح أيضا يستمر إلى الإسفار قريب الشمس تطلع، هذا الوقت الضروري. والوقت في الظهرين إلى الاصفرار، وفي العشاءين أي المغرب والعشاء الليل، وفي العشاءين الليل كله، وفي الصبح إلى الإسفار البين قريب الشمس تطلع. ولما قدم أن طهارة البقعة واجبة للصلاة نبه على مواضع نهى الشارع عن الصلاة فيها فقال، تقل مسألة وهي متصلة بهذا الباب، لأنه يتحدث الآن عن قضية طهارة البقعة، فناسب أن يذكر بعض الأماكن التي يكره أو يجوز أو تجوز الصلاة فيها، نعم، فقال: وينهى عن الصلاة، وينهى عن الصلاة في معاصن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة أو مقبرة ومقبرة ومقبرة لا تجازت مقبرة المشركين وكنائسهم. هذه هي الأمور التي ذكرها الشيخ في متنه بأنها من المنهيات، أي منهي عن الصلاة فيها، فقال: وينهى عن الصلاة. اعترض عليه الشارح فقال: لو قال، أي المصنف أي ابن أبي زيد القيروان، لو قال ونهي لكان أولى، أي قالش وينهى، أي النتيجة واحدة، لكن هو يعبر بأقرب للفظ الحديث، لكان أولى لتقدم النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليوافق لفظ الحديث وهو ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع، والشيخ ذكر 8، فزاد مسألة الكنائس ستأتي تفصيلها، عن 7 مواضع، عن المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق بيت الله الحرام. قد ذكر المصنف هذه 7 وزاد 1 يأتي التنبيه عليه، وأتى بها أي الشيخ، وأتى بها غير مرتبة، أي ليست كما وردت في الحديث لكنه ذكرها جميعا، وأتى بها غير مرتبة، والحكم فيها مختلف. النهي ورد، لكن هل هو للتحريم؟ وهل يتأتى على ذلك بطلان الصلاة، أم هو للتحريم ولكنه لا يترتب عليه البطلان، أو هو للكراهة فقط؟ سيذكر الشارح كل ذلك. يأتي التنبيه عليه وأتى بها غير مرتبة، والحكم فيها مختلف، ونحن نبين ذلك إن شاء الله تعالى على ترتيب ما ذكره أي المطلق. فنقول: أما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، جمع معطن أو عطن، وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء، ما تشرب وتجتمع في مكان، هذا هو المعطن متاعها. ولذلك حتى مكان المميز في معطن، الناس يقول يعني أما هيك المعربية ماشي المعطن بيملى وضعها، نعم، وكان عطن الإبل أو معطنها هو المكان الذي تجتمع فيه بعد أن تشرب. وقد اختلف العلماء في مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، فذهب بعضهم إلى أنه تعبد، أي لا تعرف علته، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، خلاص انتهينا، ما نعرف هالمسألة هذه. والبعض قالوا تخرج منها مادة في هذه الحالة فيها نوع من النجاسة، وبعضهم قالوا لا، لأن المصلي في تلك البقعة يعرض نفسه لأن ترفسه الإبل، لأنها في اجتماعها يحدث لها نوع من الحرارة وكذا والقوة، فالإسلام حريص على أن لا يتأذى المسلم. هذه أقوال، وهذه شبيه بها مسألة نقض الوضوء بقضية لحوم الإبل. لماذا يعني لحوم الإبل بالذات وما جاءت قضية الغنم والبقر وما إلى ذلك؟ اختلف الناس في ذلك على من يرى أنه غير منسوخ، أما المالكية فيرون النسخ، عندهم فيش إشكال قضية أن تأكل لحم الإبل ثم بعد ذلك نعم تصلي، ما عندك مشكل بطهارتك الأولى. وبعض من يرى أن الطهارة تبطل، اختلفت أقوالهم في مسألة لماذا، ما هي العلة، فذهبوا مذاهب شتى. في معاطن الإبل قلنا وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء، قال هذا النهي الشارح فناهي كراهة ولو أمن المصلي من النجاسة، نهي كراهة فقط مش تحريم، ولو أمن المصلي من النجاسة. لكن قوله بعد قليل ولو بسط شيئا طاهرا وصلى عليه فلا كراهة، هذه يبدو لي في إشكال، إذا غطى الموضع بشيء آخر، حصير والله، سجادة والله، ثوب والله، أي حاجة، حتى الكراهة منتفية. وقبل قليل يقول ولو أمن من النجاسة، إذا كان المكان ما فيه شيء بكله أمن من النجاسة، قال يكره أن يصلي فيه معاطن الإبل، لكن قال كان حط لي حاجة، تفهمتوني ولا إيه؟ قضية هذه مشكل، لأن إذا كان حطينا عليه حاجة كأننا تيقنا مضبوط، وكلمة لولا ولو أمن من النجاسة معناها متأكد مع أنه ما فيش نجاسة، فكيف يكون في الأول مكروها وفي الثاني لا كراهة فيه؟ على كل حال فلا كراهة، وحيث قلنا بالكراهة فخالف وصلى، فهل يعيد في الوقت مطلقا يعني عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا، أو يعيد الناس خاصة في الوقت؟ والعامد والجاهل أبدا قولان. هذا إشكال، لأن احنا قلنا بالكراهة وخالفها شخص وصلى، نقول له يعني نقول له والله صلي يعني اسمع أعد هذه الصلاة، أعدها في الوقت وخارجه، هذا مشكل، ولأنه عبارة عن كراهة فقط، والكراهة جرت عادة الشارع أن يطلب الإعادة ما لم يخرج الوقت.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال وأما الشارح، قال وأما النهي عن الصلاة في محجة الطريق، أي وهي قارعتها، المحجة هي نفسها الطريق، وهو الآن أضافها لها، هذا إضافة الشيء إلى نفسه، نعم، محجة الطريق وهي قارعتها، قال وهي من إضافة الشيء إلى نفسه، وهذه محجة الطريق أو الصلاة في الطريق فنهي كراهة. ولأن هذه العلة متاحة ربما شبه واضحة، لأن الطريق معمولة لمرور الناس، وإذا صلى شخص فيها فإنه يعرقل حركة الناس من ناحية، ثم بعد ذلك ينقصه الخشوع، لأن المصلي في الطريق يعني يمر أمامه الناس بأشكال مختلفة، فبدل أن ينتبه إلى صلاته يصبح غير يتفرج على المارين. فقصة المحجة ككل حال هي أيضا فنهي كراهة. وأما النهي عن الصلاة على بيت على ظهر بيت الله الحرام، أي فوق الكعبة، أي الكعبة، فهو تحريم، فنهي تحريم على المشهور، فمن صلى على ظهرها فرضا أعاد أبدا، بناء على أن العبرة ببنائها. وما اختلف الناس في قضية هل المطلوب التوجه إلى الكعبة، والمقصود بالكعبة البناء، فمن صلى متوجها إلى ما فوقها حتى في مكان آخر مش عارف ظهرها، هذا مشكل، لأن ما يعتبرش توجه للكعبة. إذا وجدنا بناء، والآن موجودات العمارات حتى ربما الدور الثالث والله كذا لا أعرف، نعم كذلك. وإذا والقول الثاني بأن المطلوب التوجه إلى الهواء، وهذا ما فيه إشكال، لأن الهواء مرتفع إلى أن يصل إلى عنان السماء، وبالتالي كلما توجهت إلى هذا الهواء الذي هو منطلق من الكعبة وهو صاعد إلى فوق فإن صلاتك صحيحة. ولذلك مسألة إذا قلنا الهواء هو المقصود، إذا قلنا إن الهواء هو المقصود فالصلاة على ظهرها جائز، لأن المصلي متوجه إلى جزء من هواء الكعبة، فهو لا يختلف عمن صلى داخل الكعبة، لأن اللي صلى داخل الكعبة متوجه إلى بنائها، والذي صلى على ظهرها فهو متوجه إلى هوائها، فما الفرق؟ هذا إذا قلنا إن المقصود الهواء. إذا قلنا إن المقصود البناء، واضحة قصة اللي صلى داخل الكعبة، وغير واضحة مسألة يعني قضية تبقى الإشكال في من صلى على ظهرها فصلاته باطلة لأنه توجه إلى الهواء، لكن هذه يترتب أو يتأتى عليها شيء آخر، وهو بطلان صلاة من توجه إلى الكعبة وهم في مرتفع أعلى من بنائها. هذا إشكال كبير. فالظاهر والله أعلم، مسألة ثانية نعم، فالظاهر والله أعلم أن المقصود بالمسألة هي الهوى. وإلا يأتينا مسألة أخرى، مسألة المناطق التي تعلو على الكعبة في مختلف أنحاء العالم، ويتوجه المصلي إلى ذلك الهواء، فإنه لو أخذنا مستوى معين لوجدناه فوق الكعبة لا شك في ذلك، وليس متجها ولا إلى جزء أبدا من البناء. فالقول بأن المقصود بالهواء، ثم بعد ذلك على فرض لا سمح الله يعني هدمت الكعبة وأصبحت على الأساسات، يعني قضية البناء عاش هناك، فهل تبطل صلاة الناس الذين اتجهوا إلى محلها وهم متجهون إلى الهواء؟ هذه مسألة نعم وستحدث قبل قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فنهي تحريم على المشهور، فمن صلى على ظهرها فرضا أعاد أبدا بناء على أن العبرة ببنائها. ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أن الصلاة في جوف الكعبة جائزة، وهو كذلك سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. قاله اللخمي وهو غير المشهور، والمشهور في مذهب مالك أن النفل جائز فيها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها نفلا. أي قصة مشهورة هذه، حضر بلال هو وعبد الله بن عمر محضرش، وكان حريصا على أن يحضر مشاهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ندمه شديدا على أن لم يدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل معه بلال والحاجب نعم الذي بيده المفاتيح. فلما سأل بين له بلال، بين له كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم يعني سارية وضعها خلفه، وكم سارية على يمينه وعلى يساره. نعم وعبد الله بن عمر كان متشددا في قضية تتبع مثل هذه الأمور، حتى إنه كان يتحرى المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خارج الكعبة وخارج البيت. قاله اللخمي: والمشهور جواز النفل دون الفرض. نعم هذا مشهور المذهب. وأما النهي عن الصلاة في الحمام وهو معروف وهو مذكر فنهي كراهة. المقصود بالحمام الحمام اللي تعلمناه، يعني اللي كان يدخلون الناس بسبب الأمراض بسبب إزالة الأوساخ وما إلى ذلك، لأن احنا تو كان سمعنا كم الحمام ينصرف ذهننا إلى شيء آخر، نعم له دورة المياه يعني دورة المياه. وأما النهي عن الصلاة في الحمام فهو معروف وهو مذكر فنهي كراهة، حيث لا يوقن منه بطهارة. الكراهة هذه حيث يشك الإنسان هل في حاجة ولا ما فيش، أما إذا تأكد لأنه طاهر فما فيش مشكلة. نعم ابن ناجي: ظاهر كلامه، أي كلام الشيخ، ظاهر كلامه أنه إن أيقن، أي المصلي، إن أيقن بطهارته الصلاة فيه جائزة، وهو كذلك في مشهور المذهب. إذا المسألة على قضية اليقين، إن أيقن بالطهارة فيش إشكال، وإن شك فالكراهة، وإن تيقن فنرجع إلى مسألة ما حكم إزالة النجاسة، هل هي فرض أو سنة. نعم. وأما النهي عن الصلاة في المزبلة بفتح الباء، فتح الباء وضمها، مزبلة زي المخبرة، نعم، فتح الباء وضمها مكان طرح الزبل. وعن الصلاة في المزرة فتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي، المكان المعد للنحر أو الذبح، فهي فنهي كراهة إن لم يؤمن من النجاسة. كان يؤمن من النجاسة، قال وإلا جازت. نعم. وحيث قيل بالكراهة وصلى فيها أعاد في الوقت على المشهور عامدا أو غيره، لأن قلنا مجرد كراهة إحنا فقط. وأما النهي عن الصلاة في مقبرة المشركين، وليس المشركين بالذات، فنهي كراهة، لكن ليس في الحديث ذكر المشركين وإنما ذكر المقبرة بس كما وقفت عليه. قال ليس في الحديث ذكر المشركين كما وقفت عليه. الفاكهان المقبرة مثلث الباء، مقبرة ومقبرة ومقبرة مثلث الباء، فإن كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فالمشهور الجواز. إن كانت غير منبوشة، القبور كلها مغطاة باهر واحد، وليس في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين أي المدفونين فالمشهور الجواز، حتى في المقبرة نفسها بهذين القيدين، غير منبوشة والمواضع لتماسها أعضاء المصلين لا شيء فيها من أجزاء الموتى فالمشهور الجواز. وإن كان في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أو لا، خلاف مشهور بين العلماء، هل ينجس الآدمي بموته. الآدمي وهو في حالة الحياة طاهر حتى ولو كان كافرا، وإنما وصفوا بالنجاسة مسألة معنوية كأنهم كفار بطبيعة الحال، وإنما الأجزان نفسهم تعجز فسوى كيف نفس كافر فإنها طاهرة. وأما بالموت فالمشهور، هناك قول بأن حتى المسلم يعني ميتته نجسة، ولكن المشهور أن ميتته طاهرة، وهذه يعني لكن تو تأتي في موضحها إن شاء الله، مسألة هل يصلى على الجنازة في المسجد أو خارجه. نعم. المالكية عندهم يكره الصلاة على الميت داخل المسجد، وبعض العلماء عندهم جائز، والقصة قديمة الخلاف فيها حتى بين الصحابة، ولذلك يعني السيدة عائشة رضي الله عنها مشهورة قولها في قضية ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في هذا المسجد، وخالفها بعض الصحابة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مصرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل